صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أحاول أن ألفت نظرك إلى بعض أسرار التعبير القرآني الكريم. القرآن الكريم في تعبيره دقيق جدا، طبعا كتاب الله. فأكو فرق بين التولية وبين التولي. يعني مرة نقول واحد تولى هذا الأمر يعني هو بنفسه، ومرة لا، الطو تولية يعني ولي من قبل غيره. شوف تعبير القرآن، فهل عسيتم إن توليتم، يلفت النظر إلى أن هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ويقطعون أرحامهم كما سيمر علينا، هذول تولوا، يعني مو هم أعطوا الولاية، لا، لكن تولوا من قبل أنفسهم. بتعبير آخر أنهم وصلوا إلى الحكم بطريق غير مشروع. يعني كان مهمة الآية أن تبين أن من يفسد في الأرض ويقطع الأرحام هو من يتولى الحكم بطريق غير مشروع. كيف؟ احنا نعرف أن الحضارة الإسلامية أكو بيها طريقتين من الطرق اللي تعتبر طرق مشروعة للوصول إلى الحكم. وإن كان أنا شفت القرطبي المفسر الشهير المالكي، قرطبي يقول لا، أكو أربع طرق مو طريقين. شنو هي الطرق الأربعة؟ أولا يقول الطريق الأول النص. النص مثلا الله عز وجل ينص على نبي يجعله نبي، وفي نفس الوقت يأمر النبي بأن ينصب من بعده من يقوم مقامه. زين، هذا نص، هذا نص من قبل الله عز وجل على النبي، والنبي بدوره الله يأمره بأن ينص على من يأتي من بعده. إذا واحد نص عليه الله او نص عليه النبي نعتبر ولايته ولاية مشروعة. اي واحد، اي طريقة. طريقة ثانية يقول الانتخاب، او بتعبير اخر الاختيار، اختيار ذوي الحل والعقل. هذه النقطة لما نرجع الى تاريخ المذاهب الاسلامية فيها النقطة، نلقى تاريخ المذاهب الإسلامية في هذه النقطة ما عند رأي موحد، عند رأي متأرجح مدبذر. يعني مرة يقول أن نظرية الإسلام نظرية شورى. احنا نعرف طبعا نظرية الشورى يعني نظرية انتخاب. شلون يعني نظرية انتخاب؟ يعني يقعدون يشاورون ما بيناتهم لمن ينتخبون ثم يمارسون عملية الانتخاب. زين، لما تسأله تقول له شنو الدليل على هذا، الحقيقة الأدلة اللي عندهم ما تعتبر أدلة قوية أو أدلة ناهضة. وهذا المعنى أنا أعتقد سبق أن فرقت أكثر من مرة وأشبعت، لكن أشر لك مجرد إشارة. الآيتين اللي يذكروهن يقولون هندني هن مصدر الحكم، بعيدات هن عن الحكم. شنو هن الآيتين؟ الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم وشاورهم في الأمر. زين، أو بالأمر. زين، شاورهم في الأمر، هذه الآية ما لها علاقة بالحكم أبدا، لأنه النبي مثلا يجمع الصحابة أو يشاورهم إذا كان ما أكو نص. إذا أكو نص بعد النبي ما يقدر يخضع الأمر إلى المشورة، لأن النص يلزم النبي، النبي ملزم باتباع النص والمسلمين ملزمين باتباع النص. وقضية من هالنوع، يعني قضية الحكم، مو مسألة بسيطة حتى ما بيها نص أبدا. احنا نعرف أن الله عز وجل الأسرة اللي هي زوج وزوجة وأطفال ما خلاها هالشكل، يعني بدون من يحكمها ويديرها، بدون مدير لأعمالها. ولذلك أعطى القوام للرجل، الرجال قوامون، أعطى الولاية للرجل. زين، وبالمناسبة يعني هاي القوامة اللي الإسلام أعطاها للرجل يعني مو مسألة تفضيل، لا، مسألة ضبط، لأنه الزعامة إذا تعددت يختل النظام. الأسرة لازم يكون بها زعيم واحد. إذا صار البناء الأم زعيم مثلا والأب زعيم أفرض والولد زعيم، تخربط. واحنا تعبيرنا العام نقول السفينة إذا كثروا ملاحيها تغرق. هاي من النوع. الله عز وجل عودنا الأسرة البسيطة ما يخليها سدى، لازم يضع لها من يضبط أمورها، يدير شؤونها. إذا طلع النبي صلى الله عليه وآله إلى مكان ولو قريب، ما يخلي المدينة خالية، يخلي واحد من قبله يقوم بإدارة شؤون المدينة. نعرف أن أبسط الأمور زوج وزوجة يختصمون، الله عز وجل ينصب حكم ما بينهما. فما ممكن مسألة خلافة الأمة الإسلامية كلها الله عز وجل يخليها سدى، النبي يموت ويطلع من الدنيا وما أكو من يقوم مقامه، ما يصير هذا. بناء دخل نتنزل عن هذا، نرجع نقول أن نظرية الشورى في الفكر عند المذاهب الإسلامية مو واضحة. أي أول آية وشاورهم، يعني هنا المشاورة تعتبر اجتهاد مقابل النص، لأن النص موجود، النص الله عز وجل النص، والنص موجود، النصوص موجودة. هاي الآية الأولى. الآية الثانية وأمرهم شورى بينهم، أمرهم شورى بينهم، نزلت الآية تمدح الأنصار، لا تصعدون لا خلوش مضبوط على شيء واحد. الآية نزلت تمدح الأنصار، أن الأنصار إذا عدهم مسألة من المسائل ما كانوا يستبدون بالرأي، أن إذا عدهم قضية من القضايا يطرحوها للتداول. والآية مهم بالحكم أبدا، ما له علاقة بالحكم لا من قريب ولا من بعيد. نزلت لمدح الأنصار في أنهم إذا نزل بهم أمر مهم يتشاورون به، وما ذكر موضوع الولاية لا من قريب ولا من بعيد. إذن نظرية الشورى أيضا لما نرجع إلى آراء المذاهب الإسلامية ما نلقى لها فرد هيكل واضح. يعني غريب أن مثلا تلقى واحد من الفقهاء أو معظمهم يقولون أن الإنسان يكفي أن يبايعه أهل الحل والعقد. لما تسأل تقول له كثر أهل الحل والعقد، يقول ولا واحد. يعني الآن أرجوك لما ألزم لي واحد غربي أقول له يا ترى مو بس أنتوا عندكم النظرية الديمقراطية، أيضا إحنا عندنا نظرية الشورى. يقول لي شلون يعني هاي الديمقراطية اللي عندكم؟ أقول له مثلا واحد يبايع واحد خلاص تجب طاعته على الأمة. يقول لي روح داوي عقلك، هذا كلام يحتاج إلى
كلام يحتاج الى عقل. زين، الواقع ما مقبول هاي النظريه ابدا.
على العموم الشام مصدر من مصادر الحكم مثل ما يقول القرطبي، المصدر الثاني الشورى، اثنين ثلاثة المصدر الثالث النص من قبل من عليه النص. شلون يعني؟ يعني مثلا افرض ان الخليفة الاول نص على الخليفة الثاني، الخليفة الثاني من حقه ان ينص على من يأتي من بعده، اي كما اذكر لك رأي القرطبي. الرابع شنو هو؟ الرابع يقول التغلب، وهي النظرية وهي خطرة. شنو هي النظرية؟ يقول اذا واحد وصل الى الحكم بالقوة، اجا اخذه بوسيلة من الوسائل الملتوية وصل وحكم الناس، يقول تجب على الناس طاعته، هذا ما يجوز للمسلم ان يبات ذيك الليلة الا وفي عنقه بيع لهذا، لازم يبايع، ما يمكن. واذا مات ذيك الليلة يموت ميتة جاهلية. عجيب يعني، اذا يجي واحد من الشارع وينتزع الحكم بالجبر بدون مؤهلات، ما اكو عندما يؤهله للاطلاع بالحكم، رأسا اخذ بالقوة او اخذ بطريق ملتوي، هذا تصبح طاعة واجبة. هاي نظريات ما تتمشى مع خطوط الاسلام العامة ابدا. من بعد هالمقدمة خلي ارجع لك للآية. شوف الآية، الآية تقول فهل عشيتم ان توليتم، بها اشعار بان هذا تولى من نفسه مو ولي من قبل الله، لان اللي يولى من قبل الله المفروض عند المسلمين قسمين، قسم يقولون لازم يكون معصوم وهم الشيعة، وقسم يقولون لا لازم يكون عادل وهي باقي المذاهب الاسلامية. وان كان لما يقولون لازم يكون عادل شرط من شروط الامام العدالة، اذا شافوه معادل يرجعون عنه هذا لقب الامامة؟ لا، شو ذاك هو؟ تجي الوليد ابن يزيد هذا هم يعتبره خليفة، هو بالتاريخ يقول ان الوليد ابن يزيد ما كان يكتفي ان يشرب الخمرة مثلا، لا كان يسوي له حوض من الخمر ويغفرت المسلمين، هذا ما ادري كسون فائدة، وين شرط العدالة، وين راح؟ يعني المفروض انا لما اقول شيء كن التزم بي، لما اشترط شيء كن التزم بي، ما في التزام بهذا الرأي. على العموم ان الذي ولى من قبل الله اذا كان على رأي الشيعة معصوم، اذا كان على رأي المذاهب الاسلامية لازم يكون عادل، واذا كان عادل او معصوم ما ينتظر من عنده ان يفسد في الارض ويقطع الارحام. فكأن الآية بها اشعار انها تأشر لذول اللي يجون للحكم بطريق غير مشروع غير طبيعي. طيب، فهل عشيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض؟ الفساد في الارض شنو المقصود به؟ كأنه الله عز وجل اصلح الارض، اصلحها من كل ابعادها. النظام الفاسد يجي يفسد الارض، كيف يفسدها؟ ليش؟ خلينا نجي واحدة واحدة. اولا الله عز وجل اصلح الانساب بالعقود الشرعية. احنا نعرف ان الولد اللي ينولد اذا ما يجي من عقد شرعي ما نعتبره ولد صالح، او بتعبير اخر نعبر عنه ابن زنا، يعني ما نعتبر عضو مقبول بالهيئة الاجتماعية. فأصلح الأنساب بالعقود، أن الإنسان هذه العلاقة بينه وبين زوجته يجب أن تتم عن طريق قناة شرعية، القناة الشرعية هي العقد، أن يعقد وأكو شروط وأكو مواصفات هاي تكمل يا الله تصبح القضية مشروعة. فأصلح الأنساب بالعقود، يجون دولة يفسدون الأنساب بالزنا. شلون يفسد الأنساب بالزنا؟ يعني هو ما يقول أنا مثلا أدعو إلى الزنا علانية، لا، لكن يدعو إلى الزنا بطريق غير مباشر. شلون طريق غير مباشر؟ مثلا استورد له فرد مبدأ معلم من مبادئ أوروبا، شنو هذا المبدأ المعلب؟ ان هذا لما يريد يعرس ليش يعرس بالبيت؟ فنودي الى احد الفنادق الضخمة، وهي الفنادق الضخمة تنشر خمرة، وبعدين هذا جاب مرته وذاك جاب بنته وهذا جاب اخته واثنين كلها عراية، خليه يتراقص فلان. طيب شنو النتيجة من وراء هذا العمل؟ ايش تتوقع المضاعفات اللي تترتب على هذا؟ شنو؟ بالتدريج بالتدريج راح تنحدر المرأة، زين، خصوصا في مجتمع نعتبره مجتمع متأزم. شلون يعني مجتمع متأزم؟ يعني ارجوك الان المجتمع المتأزم اللي مواصفاتك الآتي: الشاب يريد يتزوج لا يملك ان يدفع مهر ضخم، ولا يملك ان يدفع تكاليف الزواج، ولا يريد ينقص عن مستوى الباقين من ناحية، من ناحية ثانية قد ما تتوفر به المواصفات الاخرى، مو شخصية اجتماعية لامعة، ما اكو عنده رصيد بالبنك مثلا، ما عنده مركز اجتماعي، حالة تغلق الابواب في وجهه، اذا اغلقت في وجهه اصبح متأزم من هالناحية. البنت ايضا متأزمة من هالناحية. شنو النتيجة من وراء هذا؟ معروفة النتيجة سلفا معروفة. الله عز وجل اصلح الانساب بالقنوات الشرعية، احنا نفسد الانساب بطرق من هذا النوع. زين، بعد الله تبارك وتعالى اصلح الاموال بالعقود بالنواقل الشرعية. النواقل الشرعية شلون؟ يعني قال لي هاي الثروة اللي توصل اليك لازم توصل اليك عن طريق مشروع، يعني يو بيع، بيع وشراء، يو مثلا هبة، يو تجيك عن طريق ميراث، يو تجيك عن طريق عمل من الاعمال الفكرية او الاجتماعية، المهم اكو عمل من ورائها. يعني الثروة مستندة الى عمل ومستندة الى عقد شرعي مقابل العمل. احنا اجينا الى الاموال افسدناها بايش؟ افسدناها بالعقود الفاسدة. العقود الفاسدة الربا، العقود الفاسدة الاستغلال، العقود الاحتكار مثلا، الغش، كل هاي وسائل نحصل بيها على الثروة عن طريق غير مشروع. افسدنا الاموال بالنواقل غير الشرعية. ناقل شرعي الاموال صحيحة سليمة اقدر اصرف بها، اذا ما عندي ناقل شرعي لا، الاموال محرمة. الله عز وجل اصلح العقول. بيش اصلح العقول؟ بتربية العقول وبتوجيه العقول نحو التجارب الصالحة. احنا نعرف الله عز وجل خلق الانسان كائن عقلي. شلون يعني كائن عقلي؟ يعني طبعا الحيوانات اللي تعيش ويانا عدها نفس مواصفاتنا، عدها دم وعدها لحم وعدها نخاع وعدها اعصاب وعدها وعدها ما عند الانسان. لكن الانسان بيش يفرق عنها؟ الانسان يفرق عنها بان هالخلايا اللي في دماغه تختزن التجربة وتعيدها، بينما الحيوان ما يختزن التجربة ويعيدها. الآن الإنسان إذا مرت به تجربة مرة يحتفظ بها بذهنه، مرت الثانية ما يدنى ليها، يخاف، يقول لك خاف أوقع مثل ما وقعت في الأول. الحيوان ما عنده الظاهرة هذه، ما عنده اختزان تجربة. الله جعل الإنسان كائن عقلي، سلح بالعقل، ميز بالعقل، جعله سيد الموجودات لأن عنده عقل. زين، احنا نجي لها العقول بيش نفسدها؟ نفسدها العقول اولا بالمسكرات. هاي المسكرات الان اصبحت عندنا شارة من شارات التقدم، ان ما ممكن هذا، ما مقبول بالمجتمع المدني ان انسان يقعد افرض مع جماعة من رفاقه وما يشاركهم في ان يشرب معهم او يندمج وياهم، هذا يعتبر ناشز، يعتبر متخلف، يعتبر كذا. اشاعوا هالمفاهيم، صار الشاب المستقيم لما يروح الى مكان ويشوف هذا المكان مغمور بالخمرة اذا ما يشترك عبروا عنا بانه متخلف، عبروا عنا بانه رجعي، عبروا عنا بانه فاته قطار العصر، وعطوها الالقاب افسد العقول بالمسكرات، بعد افسد العقول بالباقي من المسكرات. هاي الكارثة اللي تشوفها الان اللي اصبحت تنتظم الدنيا، هاي كارثة المخدرات، هالكارثة هاي. واكد لك اذا كان القاتل يقتل له واحد، هذا ابو المخدرات يقتل له امه بكاملها، يقتل شعبا بكامله، لانه هذه لعنة من اللعنات. هذا لما ينقل هالسموم، الضرر البسيط يحرم الشارع، مو الضرر اللي يفضي الى هلاك اسرة، الى هلاك مجتمع. فدول افسدوا العقول بالمسكرات. الله منح الانسان، ميزه، جعل سيد الموجودات، جعل الكائن العقلي، خلى كل الموجودات بخدمته على حساب عقله. نجي احنا نفسد عقله بايش؟ بالمسكرات، نفسد عقله بالانحراف. اتأمل، الله عز وجل اصلح الدنيا بالاديان. الاديان الله اصلح بها الدنيا. الاديان شنو مهمتها؟ تنظيم علاقة الفرد. انا فرد ما اعيش وحدي، مدني، اعيش مع المجتمع، فاحتاج ان اعرف علاقتي ويا المجتمع شلون. يعني ابوي شنو علاقتي وياه، امي شنو علاقتها وياي، اخوي شنو علاقته وياي، جاري اللي وياي بالسوق شلون اعيش وياه. اذن الاديان اجت نظمت لي علايقي، قالت لي هالشكل بيع، هالشكل اشتري، هالشكل من تدخل لبيتك. يعني سمين نظام الاجتماعي، النظام اللي اجت الاديان لتأصيل النظام الاجتماعي. اصلح الله الارض بالاديان. زين، احنا نجي للاديان نفسدها. شلون نفسدها؟ نفسدها الاديان، اولا نتصور ان الدين وصفة من الوصفات البشرية. يعني قطعا انا الان لما يجيني واحد يقول لي العصر الفراعنة كان اكو عندهم نظام هالشكل، اقول له هذا عفى عليه الزمن، عصر الفراعنة راح بينه وبينه 1000 سنة، 1500 سنة، 2000 اكثر. ما مقبول هذا. صار الان الدنيا علائقها تغيرت، كل منطقة من المناطق جدت بها علائق، جدت بها اشياء جديدة. هاي الافكار الآلية خلاص نتركها. هو يجي ياخذ الدين جعله من هالنوع. يعني شلون مثلا افرض توت عنخ امون كانت عنده شريعة، حمورابي شلون كان عنده شريعة؟ يقول لي هذا القرآن من النوع، من نوع شريعة حمورابي، من نوع شريعة توت عنخ امون. هذا الغي خلص، راح وقته. احنا الان 1500 سنة قريبا صار النبي انه بينه 1400 سنة وشي. هذا ما يصلح الان. يجي يغلغل عندي الشك في صلاحية الدين، يغلغل للشك في صلاحية الدين. يقول لي يمتى كان ايام النبي اكو براعة اعضاء، يمتى كان ايام النبي اكو تأمين وبنود، يمتى كان ايام النبي مثلا اكو وسائل اتصال بالاقمار الصناعية. اي كلها جديدة، كلها تريد تشريعات. تمام، كلها تريد تشريعات، لكن من قال لك ان الدين ما يعالجها؟ من قال لك ان الدين مواضع لها قواعد، واضع لها اصول، واضع لها قواعد. اذا ما تعرف انت اسأل اللي يعرف، بس هو يريد يشكك. مهمته ان ينزع الدين من النفوس. يجي الى الاديان يفسدها بيش؟ بالشبهات. افساد الاديان بالشبهات. وهكذا جميع الاشياء الموجودة بالارض يفسدها. بيش يفسدها؟ يفسدها بوسائل متنوعة. التفتت الى تعبير الاية، فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض. اي اول شيء انكم يقولوا انتم اذا وصلتم الى الولاية تفسدون في الارض. اي وحدة. اثنين، اكو سؤالا طرحة، نقول ان الولاية مو اصل من الاصول. الاصل في الانسان ان يولد حر، كل واحد الى سلطة على نفسه، اي واحد ينولد ماكو واحد الى حق عليه ولاية ابدا الا الذي يوليه الله عز وجل. الولاية يعني الانسان ما ينولد قاصر، الانسان ما يطلع من بطن امه قاصر يحتاج الى واحد يتولى عليه، لكن اكو حالات ولايات مؤقتة واكو ولاية لا بعيدة المدى. الولايات المؤقتة مثل ايش اقرب لك؟ نفرض ولاية الحضانة، الرضاعة والحضانة هاي نوع من انواع الولاية للمرأة، الله عز وجل يعطيها للمرأة. ليش؟ لانه هذا الجنين ينفصل من بطن الام، من جسمها، من مشاعرها، من روحها، فيعطيها المشرع الاسلامي ولاية رعاية بدنيا ونفسيا، رعاية بدنيا تنظيف جسده والاشراف على صحته، ورعاية تربويا تربيه تغلغل عند القيام تغلغل عند الاخلاق. الساء كثر هذه ولايتها اولا يختلف الجنين هو ذكر لو انثى، الانثى الى حضانة معينة والذكر الى مدة لحضانة معينة. الفقهاء اشبعوا هذا البحث، بعض المذاهب الاسلامية يقول الى حد 7 سنين، البعض الاخر يقول الى ان يبلغ، البعض الاخر يقول الى ان تتزوج المرأة ويبلغ الذكر. عندنا وعند الاحناف مثلا نظريات 7 سنين للذكر والانثى او لا يختلف الذكر عن، على العموم تفاصيل الفقهاء اشبعوها، التفاصيل اشبعوها الفقهاء. فهذا نوع من انواع الولاية، هاي ولاية مؤقتة. زين، ولاية نعتبرها ولاية ما طول الصبي بعد طفل والى ان يبدأ يميز، اذا قام يميز بعض اعماله تقبل مثل اعمال البر والخير. اما اذا لا والله جنى جناية مدنية لا نضمنه، نجعل عليه ضمان، صبي مميز يكسر له سيارة واحد مثلا لا ناخذ من عنده ضمان من امه، لان الضمان حكم موضوعي هذا زين مو تكليفي وما يشترط به البلوغ. زين، في اكو نوع من انواع الولاية مثلا افرض الولاية على الزواج، الولاية على الزواج المذاهب الاسلامية بها مختلفة، ان المرأة البالغة الراشدة هل اكو شرط عليها ولاية مثلا من قبل الولي الاب او الجد؟ افرض ثلاث مذاهب تذهب الى هذا، الحنابل والموالك والشوافع، الاحناف والامامية يقولون لا ماكو ولا، احنا عندنا الراشدة البالغة العاقلة تستقل بالولاية على نفسها. وعند الاحناف كذلك، الاحناف يشترطون زواجها بالكفء وبمهر المثل، احنا نشترط الله يكون ضرر عليها من هذا. على العموم تفصيل قد يجي في ليلة من الليالي ان شاء الله. زين، هذا نوع من انواع الولاية المؤقتة. اكو ولاية على الشفيه مثلا، ولايات اكو مؤقتة قسم وقسم لا، ولاية تستمر مدة طويلة. مثل ايش؟ مثل ولاية الحكم. نبهي، هاي اللي قلت لك في صدر البحث، احنا عندنا الذي يوليه الله عز وجل يتولى، اني جاعلك للناس اماما. زين، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة. هاي اللي تم على التعيين على الجعل، هذه الولاية اذا كانت من قبل الله عز وجل ومن قبل النبي نص على من يتولى من بعده او بالطرق المشروعة، افرض في حال عدم وجود الامام ولاية الفقهاء، الفقهاء اللي هم اولو الامر شير لهم الاية في تفصيل لا يسعه المقام، بس اللي ابينه اقول ان هذه الولاية اذا كانت من قبل الله لا ينتظر منها الفساد، اذا كانت من قبل الانسان غير المؤهل تشير الاية الى المحظور. فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض اولا وتقطعوا ارحامكم؟ قطيعة الرحم هنا شنو؟ قطيعة الرحم قد يرى من هو احق منه بالامر ولكن لا يعطيه الامر. مو يقول المأمون، المأمون يقول انا قاعد يوم ابوي الرشيد واجا لي واحد من البوابين يسرع، قال له ما وراءك؟ قال له اصلح الله الخليفة جاء موسى بن جعفر. يقول رأيت الرشيد انتفض طان، صح الى اولاده قال استقبلوا عمكم امسكوا زمام دابته، تلقى عانقه انزله على فراشه رحب به الى ان استقر به المقام، اقبل عليه بوجهه يسأله كم عندك من العيال، بلغني عندكم ضيعة ضيعتكم شلونها، يسأله يقبل على الامام بحديث طويل. لما اراد ان ينهض الامام قال قوموا مع عمكم امسكوا ركابه سووا عليه ثيابه. يقول المأمون اتبعناه او اركبناه ومسكنا الركاب وانا اتبعته مشيت وياه، قال لي دنا يمي، ثم قال لي ان هذا الامر سيصل اليك، خلافة راح تجي اليك، اذا وصل اليك الله الله في اولادي لا تشيك لهم. يقول رجعت موضع الشاهد، يقول سألت ابي قلت له اولست انت الامام المفترض الطاعة وعلى الناس ان يطيعوك؟ قال لي ويحك انا امام الغلبة والقهر وهذا امام الحق. هذا امام الحق. قلت له اذا لماذا لا تعطيه الامر؟ قال لي افي غفلة الان؟ قلت مغفل وين رايح؟ لو نازعنا صاحب هذا القبر واشار الى قبر النبي لضربنا عنقه. مسألة ولاية وين رايح؟ هنا قطيعة رحم، مهما يكون انت حتى لو رأى من هو احق منه، مع العلم هو قد يقرأ الشعار من ولي من امور المسلمين شيء وفيهم من هو من افضل منه فقد خان الله ورسوله، زين، لكنه مع ذلك في سبيل ذلك يقطع الارحام ويقف. وفعلا صار مولانا دخل المأمون الى بغداد قتل اخوه قتل اتباعه وقتل وقتل والدماء سالت كل مثيل، مسألة معروفة، مو بس المأمون لا عشرات التجارب مرت في هذه الدنيا. هالمقدمات خلينا طويها لان طويلة، نوصل الى لب الموضوع اللي يهمني. الاية تقول اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. هذه الاية استدل بها الامام احمد ابن حنبل على جواز شتم يزيد. ابقلي هاي الآيات استدل بها على جواز اللعن. القصة كيف؟ القصة كان قاعد هو يوم يقول ابن صالح ابن الامام احمد ابن حنبل، اللي يحب يشوف اكو كتاب رأس الحسين لابن تيمية ويشوف ايضا منهاج السنة مسألة موجودة به، دخل عليه قال له هل تكتب الحديث؟ هذا واحد. قال له تكتب الحديث عن يزيد بن معاوية؟ اذا اجاك حديث عن النبي بطريقة يزيد بن معاوية كتب عنه؟ قال لا ولا كرامة. قال له لماذا؟ قال لقد عمل ايام الحر بالمسلمين اعمال منكرة، اناسا يقولون اننا نحبه ونواليه. قال وهل يحبه من يؤمن بالله ورسوله؟ زين. قال له اذا افتلعنه؟ قال له وهل رأيت اباك لعن احدا؟ ثم اتنبه قال له ولم لا العن من لعنه الله في قرآنه؟ قال له وكيف؟ وين اكو مكان لعنه الله في قرآنه؟ قرأ هذه الآية ثم قال له هذا انما استحق اللعن بسبب ما صنعه من القتل لعترة رسول الله. زين نبه لي هذا رأي الامام احمد ابن حنبل، هذا امام المذهب. واللي يحب شوية يطلع اكثر اكو حياة الحيوان للدميري في باب فهد، باب الفهد اكو رأي موسع للفقيه الشافعي الكياهي راشي جين، وللفقيه الثاني وهو الغزالي فقيه الضخم. ها خلي يقرأ آراءهم في هذه المسألة بالذات، آراءهم واضحة وصريحة وموسعة في جواز شتمه وفي إلى آخره، وتحميل كل الآثار موجودة. آراء واكو لابي يعلى الفراء القاضي المعروف كتابه، واكو للفقيه ابي الفرج الجوزي ابن الجوزي. ابي الفرج من ائمة الحنابلة، من الائمة اللي يعتبر على مستوى غير عادي. زين، هذا الرجل كان عنده كتاب الرد على المتعصب العنيد في شتم يزيد. نبه الجن يجي يتناول يزيد، يقيم تقييم موضوعي بموجب الاحاديث والروايات. جن من بعد هذا كله، انت تستغرب من شخص مثل ابن تيمية مثلا، تيمية المفروض ان رجل غير عادي. جن لما يجي يشوف كتابة في رأس الحسين وشوف في كتابة في منهاج السنة، اولا يؤلف كتاب يمنع فيه من ان يشتم يزيد او معاويه، نبالي هذا ممنوع. زيادة على هذا يعني حرم، زيادة على هذا يقول ان بني امية مو اعظم من بني اسرائيل، ما شووا اكثر ما شووا بني اسرائيل. بني اسرائيل قتلوا الانبياء، وقتل الحسين مو اعظم من قتل الانبياء، واحنا مو كل واحد يسوي له عمل من هالنوع نتأول عليه، ما نقدر نكفر مسلم. كل شيء انت ما تقدر تكفر مسلم، ومعقول بكل الجماعتك زين. ارجوك يا اخي انت لما تقول من قال لا اله الا الله محمد رسول الله، ما يمكن اريد الروح هيشيع بين المسلمين. يعني انا لما اكون اقول لا اله الا الله واقر للنبي بالنبوة وبالرسالة، وانت تقول لا اله الا الله وتقر للنبي بالنبوة وبالرسالة، هذا هو الواقع، هذا هو الاسلام اللي بتحقن به الدماء، بشرط ان لا ينكر واحد ضرورية من ضروريات الدين. اذا قال لا اله الا الله واقر للنبي بالنبوة وما انكر ضرورة من ضرورات الدين، هذا مسلم. انا اتعامل معه من هالمنطلق، والحقيقة الفت نظرك اذا اكو صيغة عملية يمكن ان يتعايش بها المسلمون في حيث. يعني انا احترم المسلم اذا اقر بالشهادتين ولم ينكر ضرورة من ضرورات الدين، وهو يحترمني على هالاساس، وهكذا نتعامى القضايا الخلافية اتركها للفقهاء، اترك الفقيه نعم يقارع الفقيه الاخر، انا ما نزل المسائل للشارع. هذا شم عرفه ابن الشارع؟ شم عرفه ان فلان عند الرأي الفلاني يقول بالبداء؟ ابن الشارع شغلت البداء، ابن الشارع جاي يطلع يروح للسوق، يريد يروح يعيش ياكل يجيب لرجل خبوز، فلاح رايح الى حقله، تاجر رايح الى دكانه، عامل رايح الى مكينته مثلا يديرها، الى محل عمله. انت هذا تجيبك تحمى في قضايا من هالنوع شنو؟ بين امور خليها بين الفقهاء، واحترم المسلمين، خلي المسلمين تنشأ ما بينهم روح لا اله الا الله، هاي الروح الكريمة. خلي المسلمين يعيشون تحت لواء لا اله الا الله. وانت جت لك مئات السنين قدرت ان تطلع لك واحد عن عقيدته؟ الا فد واحد مدذب ما عنده عقيدة تافه في اخر ذاك. والا ارجوك هاي امور مو عملية، خلي الانسان يقرأ ويقتنع ذاتيا، حط له المنهج وباحترام، وخليه يقرأ المنهج وينتهي، هو ينتهي الى رأي عنده، هو رأي ينبع من ذاته. اعود لمن؟ اعود للآية. الآية اذا فقهاء الحنابل، امام الحنابل وفقهاء الحنابل وفقهاء الشوافح يذهبون بضرورة انكار المنكر والقول والامر بالمعروف، ومن يرتكب ويقترف ظلما يشفع العام ومن يسفك الدماء، على اني اعود لنقطة. ترى الشتم واللعن ما تسويها واحد عند رجولة، اكد لك يعني هاي مو وسيلة الرجولة. الشتم والسباب مو وسيلة من وسائل الرجولة ابدا، وسائل الرجولة تترفع عن الشتم. ارجوك انا ما ازود ليزيد لما ارد شتمه، ثق اني ما ازود لا يزيد ولا ينقص، لان اذا كان الله عز وجل اعد له جزاءه، هذا الجزاء اللي اعد اليه هو يتولى جزاءه، اما انا اجي اشتم الشتم في قدم او شيء اخر، صدقني ليس من سمات الرجولة ولا يوصل الى الحق في يوم من الايام. ولذلك كان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يأبى عندما مرش معهم يشتمون بعض اهل الشام، قالوا لا لا لا، انت قولوا اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. قالوا هاي وسائل خشيشة، الشتم ما يؤدي الى نتيجة، الرجل ما يوصل الى حقه بالشتم، يوصل الى حقه بطرق اخرى. نعم اقيم ايه اقيم، يعني انا ما اسمح لفكري بان يعتنق يزيد، ما اسمح لفكري بان يصبح فكري قاعدة لهالاشخاص الملوثين، لا انا مثل ما ادور الطعام الطيب ادور الفكر الطيب وادور العقيدة الطيبة، لكن اني اتعمد الشتم او اتعمد الاعتداء هذا لا، هذا اسلوب يأباه تأباه رجولة الدين وعنفوان الدين يأبى هذا. لكن اذا ردنا نرجع الى ما صنعه هذا الرجل واحنا في مدخل المحرم، الحقيقة المحرم عندما يطل عينه يحمل معه هذه الذكريات، يحمل معه هذه الاطياف، هاي الفاجعة اللي تركت في تاريخ المسلمين وصمة. ارجوك هذا المسيحي اللي طب عليه يجيب يقول له احنا اكو عندنا كنيسة اسمها كنيسة الحافر، هذا يقولون اكو عيسى عليه المر وحماره لما نفق هذا ظلت هالحافر للحمار هنا، بنينا كنيسة في هذا المقام، وهذه الكنيسة اللي بنيناها احنا الان نقدسها لانها احتوت ودفن فيها حمار لعيسى بن مريم، وانتوا تجيبون رأس ابن بنت نبيكم حفيد رسول الله تجيبوه تضعوه بين ايديكم وملئوا انفسكم شماتة وملئ كفكم اعتداء وملئ موقفكم عرامة، هذا مبلغ دينكم؟ الحقيقة هكذا محرم يطل علينا يحمل هالطيوف المؤلمة. فاذا انا لما اريد ارجع الى الذكرى في محرم ينبغي تغرس عندي، تغرس عندي المبادئ التي تغرس عندي الشعور بظلم الظالم والشعور بحق العادل وكرامة العادل والشعور بان الرسالة الإسلامية ما ماتت لأن أكو بها جذوات، جذوة من جذوات الرسالة وجود الحسين في حضارتنا، وجود الحسين في حضارتنا جذوة توقظ الشعوب. يقول لأحد الشعراء وتركت للأجيال وتركت للأجيال حين يلجها عمت السرى ويضيق فيها المذهب ضحايا من بنيك تريهم ان الحقوق بمثل ذلك تطلب. نعم الحسين جذوة جاءت لتوقظ الامة التي ران عليها الخمول والغفلة والخنوع، فجاء اذا ليكون الشعلة في هذا الطريق. هذا اذا مر علينا المحرم يحمل لنا هالأطياف. لذلك الآية الكريمة كثير تقولهم انتوا يا من توليتم ووصلتم انتوا اولا عملتم هذا المعنى، افسدتم بالارض وقطعتم ارحامكم، وهي بس قطعوا للرحم، وهي لا والله مو بس مسألة قطعوا للرحم، وابيك رحم رسول الله احق ان ترعى، رحم رسول الله احق انتم مو بس قطعوها لا ومزقوها تمزيقا، يعني هذه ثغرة تبقى في تاريخنا اينما ذهبنا تلوح امام اعيننا، تمزيق العترة شلون مزقوها للعترة، يعني دعبل ابن علي الخزاعي رحمة الله عليه دعبل نقل لنا صورة هواية مؤلمة، مو عندما وقف على بيوت آل النبي وشاف هاي البيوت اللي كانت عامرة بالصلاة، عامرة بالتقوى، عامرة بالإيمان، رآها خلت اجتيحت عن آخرها، وسمع النبرة الأموية بالمدينة يا محمد ثار بفارات بدر، وسمع واحد من شعراهم يقول عجت نساء بني علي عجة كعجيج نشوتنا غداة الأرنبي. جاي يذكر بواقعة بدر يقول له شلون خليت بيوتنا خالية، راح نخلي بيتك خالي. وفعلا خلوا بيتك، يجي دعبل يحمل هالصورة. خلي سمع شي يقول افهم اسأل الدار التي باد اهلها افهم اسأل الدار التي باد اهلها متى عهدها بالصوم والصلوات، شقت بهم غربة النوى أفانين بالأقطار مفترقات ديار علي والحسين وجابر وحمزة والسجاد ذي السفنات. شلون هي هاي الدار؟ كان اللي يمر عليها يسمع اللوعة النحيب الأسى الأنين، وأعظم هاي الشيء اللي كانت أخته زينب بها لا تكاد تهدأ الليل والنهار. خويا اصنع الشال الليل لكن علي سنين اجوب دياركم ظلمه تهل ولا تنام العين بين الولام والونا يمر ليل والامونين وما اول يروح الليل بلش الصبح يلهيم الصبح يا حسين يجدد العهد من جديد خويا عجوب دياركم وحشة خلت حتى بليالي العيد لا ديوان بشمعة ولا عضل الجلم ولا نذر على إمعاد وين رجعوا لا أزرع طريق الصدرائح أنا بالأمس جعلوا معي واليوم قد رحلوا. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك ولرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم اجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم احشرنا بين رحال آل محمد الإخوة المؤسسون، تقبل اللهم عملهم ولأمواتهم مع أموات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.